أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا أمس ببيان الركن الثالث من أركان الإصحاح، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فإذا كنا نتيقن بطهارة الثوب في الساعة الأولى بعد عروض بعد مجيء الساعة الثانية ووقوع الشك، لا بد أن يكون الشك في بقاء تلك النجاسة التي عرضت على الثوب، فحينئذ يصدق عنوان أن ما هو متيقن متحد مع ما هو مشكوك، فيصدق هذا العنوان وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. أما لو كان شكنا صباحا في كان علمنا ويقيننا صباحا في الساعة الأولى كان في نجاسة الثوب، بينما في الساعة الثانية كان شكنا في بقاء نجاسة الإناء، فحينئذ ما هو مشكوك غير ما هو متيقن، فحينئذ لا يصدق عنوان هنا الشك في البقاء، بل هذا شك في الحدوث، في حدوث نجاسة للإناء، لأن يقيننا كان منصبا على نجاسة الثوب، وشكنا الآن في نجاسة الإناء، فلا يصدق عنوان الشك في البقاء الذي يستبطن عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ومن هنا قلنا أن الشهيد الصدر أمس قال في هذه الحال أن هذا ليس ركنا مستقلا في رأسه، إنما هو مستبطن من في الركن الثاني وهو الشك في البقاء. قلنا هذا الركن له صياغتان. الصياغة الأولى هي ما صاغه الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث عبر بأنه من الأركان المقومة للاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع فلن يثبت الاستصحاب، إذ لن يكون عندي حينئذ شك في البقاء ولن يكون عندي موضوع واحد. كما مثلنا إذا كان عندنا يقين بطهارة بنجاسة ثوبين وشككنا ببقاء نجاسة أو بنجاسة الإناء، فحينئذ هذا الشك في البقاء ليس بصحيح، إنما هذا شك في الحدوث، إذ الشك في البقاء يقتضي أن يكون متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، وهنا قد اختلف. ومن هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى قال لا بد من إحراز بقاء الموضوع الذي تعلق به اليقين، حتى يكون الشك فيما بعد في الساعة الثانية شكا في البقاء وفي حكم نفس الموضوع السابق أو في نفس الموضوع. ومن هنا يقول لو كنا نعلم مثلا بنجاسة الخشب، ثم بعد ذلك احترق هذا الخشب وتحول إلى رماد، فحينئذ في هذه الحال لا يمكن جريان الاستصحاب في هذا المقام، بعد أن احترق الخشب وشككنا في بقاء النجاسة لا يمكننا التمسك بالاستصحاب لإثبات نجاسة الرماد. لماذا؟ لأن المفروض أن الموضوع المتيقن القضية المتيقنة كان هو الخشب، وموضوع القضية المشكوكة هو الرماد، والرماد في حقيقته غير خشب، فلذلك لم يحرز اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وبناء على كلام الشيخ الأنصاري لم يحرز بقاء الموضوع. هذه صياغة المحقق الشيخ الأنصاري رحمه الله. أما صياغة صاحب الكفاية فقال لا يشترط إحراز بقاء الموضوع، يكفي إحراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة حتى لو لم نحرز بقاء الموضوع. والآن من خلال طرح المشكلة التي نتجت عن هذا الركن سوف يتضح عندنا الفرق ما بين صياغة المحقق صياغة المحقق الخراساني وصياغة الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف. فمن هنا نفس البناء على ركنية هذا الركن ولدت عندنا مشكلة. هذه المشكلة بلحاظ جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وبلحاظ جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إلا أن المشكلة المتولدة من حيثية الشبهة الموضوعية تختص بصياغة محاضرة الشيخ الأعظم، بينما المشكلة المتولدة من حيث الشبهة الحكمية فإنها لا تختص بصياغة الشيخ الأعظم، بل أيضا تجري هذه الشبهة حتى بناء على صياغة المحقق الآخر. فمن هنا هاتان المشكلتان هما مشكلة واحدة ولكن تنحل إلى مشكلتين، وهي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، فيه مشكلة ولا يمكن بناء على ركنية هذا الركن بكلتا صيغتين. نعم كما قلنا الشبهة الموضوعية تختص بصياغة المحاضرة الشيخ الأعظم عليكم السلام، بينما الشبهة الحكمية المشكلة في الشبهة الحكمية لا تختص به، بل أيضا تأتي حتى بناء على صياغة الأخر. ما هي المشكلة التي سببت أو التي تسببها ركنية الركن الثاني؟ المشكلة هي هذه، أنه إذا كان الشك مثلا في طهارة، كان يقيننا في نجاسة الثوب، ثم بعد ذلك شككنا في بقاء هذه النجاسة للثوب أيضا عليكم للثوب أيضا، فحينئذ هذا الثوب موجود، فشكنا كان في هذه الحالة في الثوب، ثم بعد ذلك شككنا في بقاء هذه النجاسة، فإنه لا إشكال ولا ريب هنا أن الموضوع باق، إذ موضوع النجاسة المتيقنة هو الثوب، وموضوع النجاسة المشكوكة هي الثوب، فقد أحرزنا ثبوت الموضوع، فحينئذ لا إشكال ولا ريب بجريان الاستصحاب مع بقية الأمكان. إلا أنه ينتج عندنا موردان أو موارد، ليس فقط موردان، شهيد الصدر اكتفى بذكر موردين، بناء على ركنية هذا الركن يشكل حينئذ جريان الاستصحاب. ما هما هذان الموردان اللذان طرحهما الشيخ سيد الشهيد رحمه الله؟ المورد الأول فيما لو كان شكنا في أصل وجود الشيء. هنا إذا كان شكنا في أصل وجود الشيء حينئذ في هذه الحالة سوف يكون شكنا مؤدي إلى الشك في ماهيته، والشك في ماهيته يعني شك في موضوع في الموضوع. إذ لماذا؟ إذ الماهية لا يمكن أن توجد من دون وجود، فشكنا حينئذ فموضوع الوجود هو الماهية، فحينئذ في هذه المحل الحال إذا الوجود يعرض على، طبعا هذا لا نريد أن ندخل أنه بناء أعصاب الماهية أو الوجود، البحث ليس في هذا الكلام، المهم أن عندهم هو موضوع الوجود من؟ هو الماهية، إذ الوجود سنضطر نتكلم على أصالتها أصالة الماهية، إذ الوجود إذ الماهية في هذه الحال ماذا أو ما إذ الوجود يعرض على الماهية، نتكلم أصالة الوجود حتى المسألة لا تكون محل خلاف، ولكن هذا هو المشروح الآن، لأنه الكلام تعلمون أن هناك خلاف ما بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. هنا موضوع الوجود على من يعرض الوجود؟ يعرض على الماهية، فالماهية من دون عروض الوجود لا تحقق لها، فمع شكنا في وجود الشيء يعني صار شكنا في العرض، شكنا في العرض سوف يؤدي إلى شك في ماذا؟ في المعروض، إذ موضوع الوجود هو الماهية، إذ الوجود يعرض على الماهية، فإذا شككنا في الوجود سوف يؤدي إلى الشك في الماهية، وإذا صار عندنا شك في الماهية فبالتالي في هذه الحالة صار عندنا شك في نفس الموضوع. فمن هنا في هذه الحال إذا كان شكنا في وجود الشيء طبعا مع اليقين بالحالة السابقة، كان عندي يقين بالحالة السابقة، الآن لا أشك في نفس العرض بل أشك في نفس المعروض، فشكي في نفس المعروض يعني شكي في نفس وجود الشيء، حينئذ هذا سوف يؤدي إلى الشك في الموضوع، يعني لم يتحقق مني إحرام الموضوع. والمفروض بناء على صياغة الشيخ الأنصاري رحمه الله أن من مقومات الاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع، لماذا؟ حتى يصدق عندي عنوان في هذه الحالة الشك في البقاء. فإذا كان شك في الوجود سوف يؤدي إلى شك في الماهية، إذ في هذه الحالة الموضوع الوجودي هو الماهية، فشكنا في الوجود سوف يؤدي إلى شكنا في الماهية وبالتالي شكنا في الموضوع، ومع حينئذ لا يمكننا إحراز بقاء الموضوع، وإذا لم نحرز بقاء الموضوع فلا يجد الاستصحاب، إذ لم يحرز وجود الركن الثالث من أركان الاستصحاب. هذا مورد. والمورد الثاني الذي طرح أيضا هو قضية لو كنا نعلم بحياة زيد وكنا نعلم بعدالته كما مثل الشيخ المصري يرحمه الله، بعد فترة من الزمان شككنا في بقاء عدالة زيد مع إحرازنا لبقاء حياته، حينئذ لا شك ولا ريب في تمامية أركان الاستصحاب في هذا المورد، من يقين صادق، شك لاحظ، موضوع موجود، إذ موضوع العدالة من هو؟ حياة زيد، وهي متحققة وثابتة، فنجل الاستصحاب بلا أي شبهات. ولكن في بعض الأحيان نعلم بعدالة زيد ونعلم بحياة زيد، إلا أنه بعد مضي فترة من الزمان شككنا في بقاء عدالته، ولكن تزامن هذا الشك في بقاء العدالة مع شك في كونه حيا أم لا، حينئذ في هذه الحالة شكنا صار في بقاء موضوع العدالة، يعني صار عندي الآن أشك في بقاء حياة زيد، يعني أشك في بقاء الموضوع الذي هو ماذا؟ معروض للعدالة. فحينئذ في هذه الحالة لا يمكنني إجراء الاستصحاب. لماذا؟ صحيح بالنسبة للعدالة يمكن، ولكن فرع إحراز الموضوع، والموضوع غير محرز، إذ أشك في بقائي حيا، يعني أشك في موضوعية، في موضوع ومعروض العدالة. فبناء على ركنية إحراز بقاء الموضوع في هذا المورد الموضوع غير محرز فلا يجري الاستصحاب. هنا في هذه الحال جرى إشكالي، طبعا شكنا ليس شك العدالة موضوع للحكم الشرعي، فلذلك نحن شبه الموضوعية، وعندما نشك في وجود الشيء الذي هو بالتالي سوف يكون موضوعا لحكم شرعي أيضا هذا شك على نحو شبه الموضوعية. فمن هنا جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية في أمثال هذه الموارد التي يكون الشك فيها شكا في وجود الشيء أو يكون الشك في نفس موضوع الشيء، فهذا المورد بناء على الركن الذي ذكره الشيخ الأنصاري بصياغته وهو لابدية إحرام بقاء الموضوع غير ممكن، إذ لا يتحقق لا يحرز الموضوع فلا يحرز وجود الركن الثالث من أركان الاستصحاب. هنا المشكلة كما هو واضح حينئذ من عدم جريان الاستصحاب هي أننا فرضنا على أنفسنا وقيدنا أيدينا بهذا الركن هو إحراز بقاء الموضوع، أما لو لجأنا إلى ما لجأ إليه المحقق الخراساني الذي قال في هذه الحال أننا نحن لو نظرنا إلى الروايات لوجدنا الروايات ماذا قالت؟ يقين بالطهارة، شك بالطهارة، يقين بطهارة الثوب، شك بطهارة الثوب، يقين بالوضوء، شك بالوضوء، ولم يؤخذ في لسان الدليل وحدة إحراز بقاء الموضوع. فقد كان يسأل الإمام: أنا كنت على وضوء أو كنت أتيقن بطهارة ثوبي فشككت بعروض النجاسة، فقال له الإمام: استصحب. هذا غاية ما تدل عليه الروايات. فنأتي ونقيد أنفسنا ونقول بلا بدية إحراز بقاء الموضوع، هذا خارج عما تدل عليه الروايات، وهذا يوقعنا في محذور عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية في بعض الموارد، ونحن في حل من هذا كله، إذ يمكننا أن نكون ونفصل الروايات ونقول نأخذ بما ذكرت الروايات، وهو أن تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة. كنت أتيقن بطهارة الثوب، فحينئذ أشك بطهارة الثوب، ببقاء طهارة الثوب أو ببقاء النجاسة. الآن في هذه الحالة لابد أن أحرز بقاء الثوب. يقول: في هذه الحالة من أين جئنا بهذا الدليل؟ لم نأتي بهذا الدليل، لا موجب لي افتراض هذا الركن. فهذا تبرع من الشيخ الأنصاري رحمه الله حتى يحقق موضوع ركن الثاني هو الشك في البقاء، والشك في البقاء لا يقتضي أن نحرز وجود موضوع، يكفي أن نحرز ماذا؟ وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة. وهذا هو السبب الذي دعا المحقق الخراساني إلى أن يتبنى هذه الصياغة للركن الثالث، وعليه أن نحل الإشكال في شبهة الموضوعية. لماذا؟ لأنني عندما أشك في عدالة الزين، سابقا كنت متيقنا بعدالة الزين أم لا؟ نعم. الآن لا يهمني الزين حي أو ليس بحي، المهم أنا أشك بعدالته، أريد أن أرتب أثر عليها. الأثر موجود، يقين سابق، شك لاحق، والشك في هذا المورد متعلق بنفس ما تعلق به اليقين، فتحقق عنوان الشك في البقاء وعنوان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فنجري الاستصحاب. وعندما نشك في وجود الشيء أيضا يقينا سابقا كنا نشك بوجود زيد، نعم نتيقن بوجود زيد، الآن أريد أن أرتب أثر، وهو أن أكرم زيد مثلا، بعد مضي فترة شكت، هل زيد ما زال موجودا أم لا؟ لعروض بعض الأمور ولو كان مرور الزمن الطويل، يقين صادق بوجود زيد، شك لاحق بوجود زيد، يقين شك ما تعلق به الشك، عين ما تعلق به اليقين، فحينئذ استصحب ولا مشكلة في جريان الاستصحاب. إذ المشكلة نشأت فقط من لابدية إحراز الموضوع حتى يتحقق الاستصحاب، ونحن في حل من هذا الصياغة. هذا بلحاظ الشبهات الموضوعية. أما بلحاظ الشبهات الحكمية فقلنا أنه الإشكال يأتي على كلا صياغتين، سواء كان على صياغة المحقق الأخوان أو كانت على صياغة الشيخ الأعظم. فبناء على إحراز بقاء الموضوع أو بناء على إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، سوف ينتج عندي مشكلة في الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها في الحكم لا في الموضوع، حينئذ لا يتحقق عندي ماذا؟ هذا الكلام. يعني لا يمكنني إحراز الموضوع ولا يمكنني إحراز وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لماذا؟ بهذا البيان. نحن نعرف أن المولى عز وجل والشارع المقدس إذا أراد أن يشرع حكما ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه السبيل. نحن نعلم أن في مقام الجعل المولى يشرع الأحكام ويصبها على موضوعاتها المفروضة الوجود بجميع خصوصياتها وقيوداتها التي لها دخالة في ثبوت الحكم ويجعلها نحو القضية الحقيقية. إذا أردنا في هذه الحالة كما لو فرضنا أنه جعل النجاسة على الماء المتغير، طبعا قال هو في هذه الحالة ماء، أخذ ماء وأهدف التغير. وهذا التغير مثلا لو افترضنا أضاف إليه شيء آخر أن يكون مثلا من ماء الفرات على طرد المثال من ماء الفرات، فأصبح موضوع الحكم مركب من ماء، من موضوع النجاسة يعني موضوع الحكم مركب من ماء، من تغير ماء، ماء الفرات وتغير. إذا شككنا في بقاء الحكم، هل يعقل شكنا في بقاء الحكم مع إحراز الموضوع المركب؟ لا، إذ مع إحرازنا لوجود ماء من الفرات ومتغير يعني أحرزنا العلة، فلا بد أن يثبت البعد. فإذا شككنا في بقاء الحكم لا بد أن يكون شك، يكون شكنا وين؟ في أحد الخصوصيات، يعني في أحد أجزاء الموضوع، يعني في بقاء الموضوع. فلا يتصور في هذه الحال الشك في البقاء بلحاظ الحكم إلا مع الشك في خصوصيات الموضوع. فبناء على صياغة المحقق الخراساني، القضية المتيقنة ما هي؟ موضوع ماء فرات تغير سببت لها النجاسة. المشكوك مثلا لو فرضنا ليس بمتغير ماء الفرات ولكن لم يكن هناك تغير، فما ثبت له حكم النجاسة غير ما لا نشك في ثبوت النجاسة له، فلم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. وبناء على صياغة الشيخ الأعظم أيضا كذلك الأمر، الموضوع كان مركبا من ثلاثة أجزاء، الآن أشك في بقاء الحكم، مآل شك في بقاء الحكم إلى شك في أحد أجزاء الموضوع، فلا يحرز وجود الموضوع الصابت الذي ثبتت له النجاسة. فمن هنا في هذه الحال تولدت هذه المشكلة، إذ الشك في الشبهات الحكمية الذي هو شك في الحكم لا يتحقق إلا مع الشك في الموضوع وخصوصيات الموضوع. نعم، إلا في حالة واحدة، وهي مع إحراز تمام ما للموضوع من خصوصيات، مع إحراز ثبوت الحكم لا، إلا أننا في هذه الحالة شككنا فيما بعد بثبوت الحكم مع إحراز بقاء الموضوع، ولكن نحو نسخ هذا الحكم الذي ثبت في بداية الشريعة الآن على موضوع معين. الآن هذا الموضوع المعين موجود كما هو الحال بالنسبة لمن؟ للشطرنج. الشطرنج كان في عصر الشريعة محرم، صحيح؟ الآن نفس هذا الشطرنج الذي كان موجودا سابقا، أشك الآن في ماذا؟ في بقاء الحرمة. شك في بقاء الحرمة هل نتيجته شك في بقاء الموضوع؟ لا، الموضوع واحد طبعا بغض النظر عن الخصوصيات، نتكلم من باب المثال. فحينئذ شك في الحكم لن يكون إلا عن أحد أنه هل نسخ هذا الحكم أم لا، فشك صار في النسخ. يقين سابق بثبوت الحرمة للشطرنج المخصوص، الآن الشطرنج المخصوص موجود، فأشك في نسخ هذا الحكم، هل نسخ هذا الحكم أم لا، فهنا أتمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم نسخ، فمن هنا يجري الاستصحاب. ولكن هذا لا ينفعنا، لماذا؟ لأننا في عصر نتيقن بعدم جواز النسخ، إذ النسخ مختص وين؟ بعصر النبي صلى الله عليه وآله، حتى في عصر الأئمة عليهم السلام لا نسخ، النسخ فقط في عصر النبي صلى الله عليه وآله. هذه الحالة. فإذا اشتراط إحراز الموضوع بقاء الموضوع أو لابدية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ولد عندي مشكلة بلحاظ جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذ الشك في الحكم لا يعقل أن يتحقق إلا مع الشك في الموضوع وخصوصيات الموضوع، ومع الشك في خصوصيات الموضوع أو الموضوع لا يحرز الموضوع على سياق الشيخ الأنصاري، ولا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على رأي المحقق الخراساني. قال لن نتكلم حول الجواب. فقال عن أمس وواجه كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا تطبيقه أي تطبيق الاستصحاب أو تطبيق هذا الركن في الشبهات الموضوعية. جاء في إفادات الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية. أي ركن يلي عنونه الشهيد الصدر، يعني يتبين الشهيد الصدر أنه تبنى ما ذكره الأخوند لا ما ذكره الشيخ الأنصاري، أنه يعتبر في جريان الاستصحاب مضافا إلى اليقين السابق والشك اللاحق إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء بل هذا شك في الحدوث. فلا يمكن مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وسيرورته رمادا، إذا الرماد غير الخشب والنجاسة كان ثابتا للخشب، أما أنها ثابتة للرماد أم لا هذا شك في الحدوث وليس شكا في البقاء، لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى بل تبدل وتغير. وهذه الصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري هنا يتبين أن الإشكال في الشبهات الموضوعية مختص بصياغة الشيخ الأعظم، وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك، هذا المورد الأول، فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، كنت أتيقن بوجوده سابقا بقاء شككت في وجوده، لماذا الشك في الوجود سوف يكون مناقضا لركنية إحراز بقاء الموضوع؟ لأن موضوع الوجود هو من؟ الماهية، إذ الماهية معروض للوجود والوجود عارض عليها، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، إذ الماهية كما في الحكمة الماهية لا هي موجودة ولا هي معدومة، ليست إلا هي، فوجودها وتحققها يستمد من نفس الوجود. فمع الشك في وجودها بقاء، شك في وجود من؟ في وجود الماهية، للشك في نفس الوجود لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، يعني عند الشك في بقاء الشك يشك في بقاء الماهية، فيلزم عدم إحراز بقاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب، إذ الركن المقوم للاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب؟ وكذلك سببت الاستشكال، هذا المورد الثاني، فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية. الصفات الثانوية يعني هي المتأخرة عن وجود الشيء، الصفات يعني هذا نعبر هكذا، نحن سابقا نشك في أصل الثبوت، الآن نشك في ثبوت شيء لشيء، هذا على القاعدة الفرعية، فلذلك يعبر عنه بالصفات الثانوية، أي بعد ثبوت الشيء نشك في ثبوت صفة الله، فهذه الصفة صفة ثانوية متفرعة على أصل وجود الشيء، نشك في عدالة زيد لا نشك في وجود زيد، فلذلك هذا يعبر عنه بالصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة. وذلك لماذا لا يستشكل جريان الاستصحاب في هذا المورد؟ وذلك لأن زيدا العادل طارة يشك في بقاء عدالته، يعني في هذه الصفة الثانوية بعد إحراز أصل الثبوت والوجود مع العلم ببقائه حيان، فمثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال، لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء، وأخرى يشك في بقاء زيد حيان ويشك أيضا في بقاء عدالته، فمضافا إلى شك في الصفة الثانوية شك في أصل الثبوت والوجود، وأخرى يشك في بقاء زيد حيان ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته، فحياته غير محرزة، وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها وهو الحياة، حياة الزيت غير محرز، والركن هو إحراز بقاء الموضوع فليس بمتحقق فلا يجري الاستصحاب. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة التي ذكرها الشيخ الأعظم، وهي لا مبرر لها، لأن كما قلنا الروايات لم تعبر بأكثر من لا تنقض اليقين بالشك. ولا يستفاد من هذا التعبير الذي هو مناط الاستصحاب أنه لا بد من إحراز بقاء الموضوع، بل أقصى ما يستفاد ولو بقرينة تأخر الشك عن اليقين أنه لا بد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها عن صياغة الشيخ الأعظم إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأنه كما قلنا هذا هو المظاهر من الروايات، وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر، لأنه كما قلنا على كلا الموردين هناك اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة، ولو كان الشك في هذه الحالة ولو لم يكن الموضوع محرزا، إذ محط الاستصحاب ليس الموضوع، بل محط الاستصحاب في هذه الحالة ماذا هو؟ متعلق اليقين، ومتعلق اليقين هو ومتعلق الشيء واحد، وهذا كاف. وأما افتراض المستصحب هنا الآن، وهذا افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه كما فعل الشيخ الأنصاري، فلا موجب لذلك، إذ هذا إتعاب للنفس بلا مبرر، هذا بلحاظ تطبيقه في الشبهات الموضوعية. ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن بكلا الصيغتين على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية التي هي للأخان له التي اختارها صاحب الكفاية، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن قلنا لا يعقل الشك في بقاء الحكم إلا مع الشك في الموضوع، يعني اختلفت القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، إلا في حالات الشك في النسخ، إذ في حالات الشك في النسخ الموضوع بكامل خصوصياته محرز البقاء، إلا أننا نشك فيه أن هل المولى نسخ هذا الحكم أم لا، فنستصحب عدم النسخ، بمعنى إلغاء الجعل أي النسخ بمعناه الحقيقي، وقلنا هذا لا يحصل إلا في عصر النبي صلى الله عليه وآله. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة هي ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع بكامل خصوصياته، فإذا أردنا أن نشك في بقاء الحكم لهذا الموضوع لابد أن يكون قد عرض الشيء على هذا الموضوع أدى إلى من؟ أدى إلى شك في الحكم، كما لو افترضنا أنه انتفى التغير كما مثل، انتفى التغير، فحينئذ في هذه الحالة ما هو متيقن سابقا غير ما هو مشكوك لاحقا، وإنما يشك في بقاء حكمها حكم القضية المتيقنة متى؟ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، وذلك بأحد وجهين. إذا اتضحت أصل المشكلة فنريد أن نعرف هنا لماذا في هذه الحال سوف يؤدي عندي الشك في بعض الخصوصيات والقيود إلى التبدل في نفس الموضوع. هنا طرح الشهيد الصدر رحمه الله تعالى توضيحا لأصل الإشكال، أنه نحن نعلم بأنه يوجد عندي نحوان من الخصوصيات والقيود المأخوذة في الموضوع، بعض الخصوصيات يكون دخلها ووجودها وثبوتها ماذا؟ متيقن الدخالة في ثبوت الحكم، كما هو لو فرضنا قضية التغير، تغير الماء نحن نتيقن بأن للتغير له مدخلية في حدوث الحكم، وهو النجاسة للماء المتغير بوصف النجاسة. وأخرى لا، لا يكون عندي كذلك، بل نحتمل الدخالة، يعني لا نتيقن دخالة هذا الأمر. مثلا مثل ما مثل التراب، قلنا نحن موضوع النجاسة من باب المثال ماء تراب تغير، هذه خصوصية الفراثية، هل يا هل ترى لها دخالة أو ليس لها دخالة في ثبوت الحكم؟ وأيضا مثل الشهيد الصدر لقضية أيضا كما سيأتي قضية البول، وصف البولية وخصوصية البولية لها دخالة في ثبوت الحكم، فلو تحول هذا البول إلى بخار فقد انتفت صفة البولية. هنا في هذه الحال نتيقن بمدخلية هذه الصفة في ثبوت الحكم. فيوجد عندي نحوان من ما يرتبط بالخصوصيات والقيود، بعض الخصوصيات لها مدخلية على نحو اليقين، وبعض الصفات والخصوصيات محتمل ومشكوكة الدخل من أول الأمر. فلو كنا نتيقن بالمدخلية عن نحو الأول فيقينا مع انتفاء التغيير أو انتفاء البولية لابد أن ينتفي الحكم، إذ ماذا؟ ما له مدخلية يقينا في ثبوت الحكم قد انتفى، فينتفي ثبوت الحكم بانتفائه، فحينئذ لا يمكننا استصحاب بقاء الحكم، إذ في هذا المورد نتيقن بماذا؟ بانتفاء الحكم، فلا يجري الاستصحاب. أما بالنسبة وهذا سوف يكون في هذه الحالة شك في بقاء الحكم، لا، يقين بانتفاء الحكم. بينما في الصورة الثانية كما هي الحال بالنسبة لمن؟ لماء الفرات، لو شككنا بعد أن انتفى هذه الخصوصية وكان عندي ماء النيل مثلا وحدث التغير، هنا حينئذ سوف يكون عندي شك في بقاء الحكم. لماذا؟ إذ الشك في بقاء الحكم لا يؤثر، العفو، إذ العلم بانتفاء الخصوصية خصوصية فراتية ليس له مدخلية نحو اليقين بثبوت الحكم، بل أنا أحتمل وأشك مدخليتها، فبانتفائها سوف يؤدي إلى شك في الحكم. في الصورة الأولى لم يكن عندي شك في الحكم، الصورة عندي يقين بانتفاء الحكم، بينما في الصورة الثانية عندي شك بانتفاء الحكم، يقين صادق بثبوت الحكم، شك لاحق بانتفاء الحكم. هنا هل يمكن جريان الاستصحاب؟ بناء على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأن المفروض أن الموضوع قد تبدل وتغير، الموضوع كان مركب هناك من ثلاثة أجزاء ومن ضمنها ماء الفرات، الآن عندي موضوع لا من ماء الفرات، فمع قيدية ذات القيد وهو إحراز بقاء الموضوع، فهنا لا يمكن جريان الاستصحاب إذا الموضوع غير محرم. لذلك يقول وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، وذلك بأحد وجهين، إما أن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث هذا الحكم كما قلنا كخصوصية التغير الدخيلة في حكم بنجاسة الماء، ويشك في إناظة بقائه ببقائها، يعني هنا هل يا هل ترى الحكم يبقى، أشك في بقاء الحكم ببقاء هذه الخصوصية، فحينئذ فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ. هو شهيد الصدر بس هدف الآن، ما هو هدفه؟ هدفه أن يقول كيف يتحقق الشك في بقاء الحكم، من أين نشأ؟ طالما نحن نعلم مع وجود الموضوع لا يمكن الشك في الحكم، فلابد أن يكون طرأ شيء على الموضوع جعلنا نشك في الحكم بقاء، ومن هذا الباب. وإما أن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم في حدوثه، أما في بقائه فنشك، ويشك في إناطة بقائه ببقائها، فترتفع الخصوصية ما عندي تغير، ويشك حينئذ في بقاء الحكم، ك كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره، وإما أن تكون خصوصية ما من أول الأمر في أصل حدوث الحكم مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، كما مثلنا قضية الفراتية، أو كما مثل له كمثال فقهي هو قضية وجوب الجمعة في زمن الغيبة، إذ في زمن الحضور لا إشكال ولا ريب في ثبوت الوجوب، فهنا نحتمل خصوصية حضور الإمام في وجوب الجمعة، فمن هنا في زمن الغيبة شككنا في بقاء هذا الحكم. لماذا؟ إذ الإمام ليس بحاضر، فيفرد وجودها في القضية المتيقنة، إذ لا يقين بالحكم بدونها، ثم ترتفع هذه الخصوصية المشكوكة الدخل في ثبوت الحكم، فيحصل الشك في بقاء الحكم. وهنا في هذه الحالة على كلا الأمرين، هناك سابقا نحن إذا تيقننا بالدخل في الحدوث وفي البقاء لا يجري، إذ لا يوجد عندي شك في البقاء بل عندي يقين بعدم البقاء. أما إذا كان عندي شك في مدخليتها بقاء سوف يؤدي عندي الكلام إلى شك في بقاء الحكم. فتحقق عندي شك في بقاء الحكم مع هذا، مع ماذا؟ مع شك في بقاء الموضوع، وإلا مع شك في خصوصيات الموضوع، وإلا مع العلم واليقين بوجود خصوصيات الموضوع لا تصل النوبة إلى الشك. وعلى كلا الموردين طالما أن الموضوع الذي كان في القضية المتيقنة غير محرز البقاء في القضية المشكوكة فلا يجري الاستصحاب. وأيضا كذلك الأمر على صياغة المحقق الأخوان، إذ الكلام هو الكلام، إذ كان سابقا الموضوع هو مجموع هذه الأمور الثلاثة، ماء، فرات، تغير، فيما بعد شككت مثلا في التغير، شككت في بقاء الحكم، لماذا؟ لانتفاء خصوصية التغير، أو كان شك في بقاء الحكم، لماذا؟ لشك في انتفاء الفراتية. هذا سوف يؤدي إلى عدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، إذ القضية المتيقنة كان موضوعها هو ذاك الماء بخصوصياته، القضية المشكوكة الآن ليس كذلك الموضوع بخصوصياته، بل موضوع انتفاء بعض خصوصياته وقيوده، فلم أحرز وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة. كما أن حين نأخذ بصياغة الأولى وهي قضية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، العفو الكلام صار بالعكس، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة الثانية، نحن هذا بحثنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على الأول، وهو الذي قلنا مع انتفاء الخصوصية كخصوصية التغير أو خصوصية الحضور أو خصوصية الفراتية، لا أحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، إذ القضية المتيقنة سابقا ما هي؟ وجوب صلاة الجمعة مع الحضور. القضية المشكوكة هي بقاء الوجوب عن الصلاة من دون حضور، وكنت أتيقن بنجاسة الماء المتغير الفراتي، الآن عندي ماء ماذا؟ فراتي ولكن ليس بمتغير، فما هو متيقن الموضوع في القضية المتيقنة غير الموضوع في القضية المشكوكة، فلم تتحد القضية المتيقنة مع المشكوك. وبصياغة الشيخ الأنصاري نفس الكلام هو الكلام، إذ مع تغير الصفات والخصوصيات والقيود لا يبقى الموضوع، إذ الموضوع مركب من ثلاثة أمور، مع انتفاء خصوصية سوف يتغير الموضوع، فإذا تغير الموضوع فيختل الركن الثالث من الأركان التي ذكرت للاستصحاب بصياغة الشيخ الأعظم. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، وهو ماء الفرات المتغير، وموضوع الموضوع بهذا المعنى هل هو معرض في الزمان الثاني؟ لا، ولا لو كان محرزا لما شكنا في بقاء الحكم. والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأنه لا يعقل عندي الشك في بقاء الحكم إلا إذا امتد إلى الشك في بموضوعه وخصوصياته، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله، أي ينشأ من الشك في بقاء الموضوع، فلم نحرز بقاء الموضوع فبالتالي يختل الركن الثاني. فتبين أن هذه المشكلة التي هي في تطبيق هذا الركن في الشبهات الحكمية تأتي على كلتا صيغتين، صياغة المحقق الخراساني وصياغة الشيخ الأعظم. والجواب، الجواب هنا يعتمد كما ذكر الشهيد الصدر رحمه الله على مثال ضربه، مثال في الأمور الخارجية، الأعراض الخارجية. يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أننا لا بد أن نفرق ما بين أمرين، ما بين المعروض وهو الموضوع يعني، وما بين السبب. فعندما يكون عندي ماء، هذا ماء، هذا الماء وهذا معروض، الذي طبعا على اختلاف في أصل التسمية موضوع الذي هو الماء، هذا الماء عرضت عليه الحرارة، فالحرارة عرض، وبالتالي لو فرضنا أيضا هذا الماء عرضت عليه الحرارة، ولكن هذا من النار وهذا من الشمس. ألا السبب لحرارة الماء هو النار، والسبب لحرارة الماء هو الشمس، فهل تتعدد الحرارة الذي هي العرض بتعدد السبب؟ أم أنه لا، الحرارة إنما تتعدد بتعدد الماء، بتعدد الماء ماء. المعروف أن الذي هو منشأ للتعدد ليس هو السبب لتعدد العرض، ليس المنشأ لتعدد العرض هو السبب لهذا العرض، بل المنشأ لتعدد العرض هو تعدد الماء، يعني تعدد المعروف. حينما نقول عندي حرارة ثانية، لماذا حرارة ثانية؟ لأن معروف الحرارة قد تعدد. أما هنا في هذه الحالة مع تعدد السبب، تعدد السبب وتعدد العلة ليس موجبا لتعدد الحرارة، إذ وضعنا يدنا على هذا الماء ماذا نقول؟ ماء حار، لا نقول ماء حار بحرارتين، ماء حار. فلذلك في هذه الحال العرض لم يتعدد طالما انه معروف واحد، ولو كان سببه متعدد، بينما لو تعدد المعروف تعدد العرض ولو كان سببه واحد، كما لو كان عندنا اثنان حاطين على الماء، فنستطيع ان نقول هذا ماء حار اول وهذا ماء حار ثانيا. فهنا يتعدد العرض بتعدد معروضه ولا يتعدد بتعدد سببه. اذا طبع هذا الامر ناتي الى موضوعنا. موضوعنا هنا في هذه الحال عندنا عرض، هذا الذي قلنا في المقام، عندنا موضوع موضوع وعندنا حكم. مع إحراز بقاء الموضوع لا مشكلة في ثبوت الحكم. الآن شككنا في الحكم، شك في الحكم بقاء، قلنا هل يعقل الشك في الحكم بقاء مع إحراز الموضوع؟ لا، لا بد أن يتغير شيء في الموضوع حتى الكلام. الآن الذي سوف يتبدل في الموضوع من خصوصيات حتى يؤدي
الى تبدل الموضوع. ما معنى تبدل الموضوع؟ يعني تبدل موضوع يعني العبارة الاخرى موضوع جديد، اي انه تعدل الموضوع. اذا تعدل الموضوع بطبيعة الحال سوف يتعدد من الحكم. قلنا العرض يتعدد بتعدد موضوعه، والحكم بنفاذ العرض للموضوع. فهذا الحكم يتعدد اذا تعدد الموضوع، اما مع البقاء الموضوع فيبقى الحكم واحد. الحرارة سواء كان منشأها النار او كان منشأها الشمس فالحرارة حرارة طالما ان موضوع معروضها واحد. لا بد من ان نخرج بالضبط. يقول هذه الخصوصيات التي نشك في انتفائها هل هي خصوصيات موجبة لتعدد الموضوع او ليست موجبة لتعدد الموضوع؟ حتى بالتالي اذا كانت موجبة لتعدد الموضوع حتى يختلف الحكم باختلاف موضوعه. وهنا بعض الخصوصيات تكون ملحوظة نحو الحيثية التقييدية، وبعض الخصوصيات ملحوظة نحو الحيثية التعليلية. يعني حيثية تعليلية يعني هي بمثابة السبب لثبوت الموضوع، كما أن النار سبب للحرارة، فيكون في هذه الحالة مثل ما في التغير. التغير مثلا الآن هل هي خصوصية مأخوذة في الموضوع نحو الحيثية التعليلية أو نحو الحيثية التقييدية؟ لو نظرنا إلى التغير لوجدنا أن ما هو السبب في حكم نجاسة الماء؟ لماذا حكمنا بنجاسة الماء؟ نعبر هذا لأنه تغير. فالتغير يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الحيثية التعليلية، وسبب لعروض الحكم. يعني صار التغير سبب لعروض الحكم. فلو في هذه الحالة انتهى السبب، هل هذا يقتضي ان الموضوع يتبدل ويصير عندي موضوع جديد؟ قلنا لا، لماذا؟ لأن تعدد السبب لا يؤدي إلى تعدد الحرارة، بل تبقى الحرارة واحدة. نعم انتفى سببها، فهذا في معنى أن يبقى تبقى الحرارة الثانية موجودة. فإذا كانت الخصوصيات مأخوذة في الموضوع نحو الحيثية التعليلية كما هو الحال بالنسبة للتغير، فهذا لا يؤدي تبدلها وتغيرها إلى تبدل موضوع جديد وسيرورة الموضوع الثاني غير الموضوع الأول، حتى نقول أننا لا نحرز بقاء الموضوع أو لا نحرز وحدة القضية المضيقة من المشكلة. بينما بعض الخصوصيات، هنا خصوصيات سببية، هذه نعبر عنها سببية، خصوصيات تقليدية. بعض الخصوصيات مأخوذة على نحو الحيثية التقليدية. ما معنى مأخوذة على نحو الحيثية التقليدية؟ يعني أن وجودها مؤثر في تحقق الموضوع، لا أنه سبب لثبوت الحكم. يعني بحيث أن هذه الخصوصية أخذت طيف الموضوع على أساسها يترتب الحكم. بحيث لو انتفت هذه الحيثية التقليدية من الموضوع لصار عندي موضوع جديد، وإذا صار عندي موضوع جديد بطبيعة الحال العرض سوف يتعدد، الحرارة تتعدد بتعدد معروض بتعدد الموضوع. فهنا البول موضوع للنجاسة، وصفة البولية أخذت عن نحو القيد في الموضوع بحيث أن لها الخلية في الموضوع. فمع انتفاء خصوصية البولية هذه الحيثية التقييدية، الباقي عندي ما هو؟ قد يكون ماء، قد يكون بخار، يعني موضوع جديد بطبيعة الحال الحكم سوف يتعدى بتعدده. فإذا كان المورد من موارد الحيثيات الخصوصية المنتفية من الحيثيات التعبيرية فهنا الموضوع باطل ولو بملاحظة النظرة العرفية، بينما إذا كانت الخصوصيات المنتفية مأخوذة عن نحو الحيثية التقليدية في الموضوع فبطبيعة الحال سوف يتبدل ويتغير الموضوع، وإذا تبدل وتغير الموضوع فلا يمكن جريان الاستصحاب، بينما في ذلك يمكن جريان الاستصحاب. مزيد توضيح يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله.